بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على نبينا محمد.
الدرس العاشر.
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في الكلام على حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما يتعلق بأمور الدين. وكان المصنف رحمه الله قد أفاض في ذلك وبيان المراتب وذكر الأدلة من الكتاب والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى سيحكي ما تيسر له أيضا من كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وسيذكر المخالفين لهم في هذا، وهم طوائف وفرق، أعاذنا الله وإياكم من سبيلهم، ودلنا وإياكم على السنة والهدى، ثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين
إجماع وحكى الشافعي إجماع
أي نعم وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا.
قوله رحمه الله هذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح، يعني من أن الإيمان هو قول القلب واعتقاد القلب وقول اللسان وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بمعصيته. هذا المعنى الذي تقدم في الآيات السابقات والأحاديث الصحيحات الصريحات هو الذي قصده السلف الصالح رحمهم الله بقولهم إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل بجوارح الإنسان. وكلها سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا، وما دام قد جاء بهذا كتاب ربنا تبارك وتعالى مصرحا، وصحت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعول على الكتاب والسنة، ومن خالفها فإنه ينبه، فإن أصر فإنه يبدع، لأن خلاف السنة هو البدعة، خلاف السنة هو البدعة. عليكم بسنتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر من المحدثات، والمحدثات هي البدع، فإن كل محدثة بدعة، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأخيار الأبرار هذا هو الدين، وما خالف فإنه ليس من الدين، بل هو محدث وبدعة وضلالة والضلال درجات دركات متفاوتة عياذا بالله منها. فكون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول للقلب وقول للسان وعمل بالجوارح، هذا هو الشرع الصحيح، وعليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فيكون من خالف مخالفا لصريح الكتاب ولصريح الأحاديث ولإجماع الأصحاب وما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولذلك اشتد النكير من السلف على من خالف في هذا الباب، اشتد. قول المصنف: وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. نعم.
وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره.
محدث يعني حادث مبتدع، محدث يعني حادث مبتدع مخترع لا أصل له. وقوله أدركنا الناس على غيره، على غيره، يريد به السلف الصالح من التابعين رحمهم الله تعالى. نعم. فحينئذ يكون من قال بهذا القول مخالفا لما عليه السلف الصالح أدركنا الناس على غيره، وهذا يقوله الثوري وأكرم به من إمام رحمه الله تعالى. نعم.
وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان.
نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.
يعني أن الإيمان كما أنه في القلب، اعتقاد القلب وقول القلب، وقد سبق معنا بيان هذا، معنى قول اعتقاد القلب وهو إقراره، وقول القلب وهو محبته وخوفه وخشيته ورجاؤه وبغضه ونحو ذلك، هذا عمل القلب. وأيضا هو عمل الجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج، كله إيمان. إعطاء الخمس من المغانم كله من الإيمان. فكل من مضى لم يفرقوا بين العمل الظاهر بالجوارح وبين الإيمان، بل يعدونه من الإيمان. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو إمام عادل وخليفة رشد. يقول: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع. فالفرائض والشرائع هذه ظاهرة، كفريضة الصلاة وفريضة الزكاة والحج والجهاد، وشرائع كذلك أحكام، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. من نقص شيئا منها نقص إيمانه بحسب ما نقص. فالحاصل عندهم الإيمان فرائض وشرائع، ليس هو اعتقاد القلب فقط، ولا اعتقاد القلب وقول اللسان فقط بدون أن تدخل الأعمال، بل هو فرائض وشرائع. نعم.
وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابها كلها.
أبوابه
وعليه بوب أبوابه كلها،
يعني أبواب الإيمان. الضمير في هنا أبوابه عائد للإيمان، لكتاب الإيمان. وعليه يعني على الإيمان. فقوله بوب أبوابه الضمير عائد على كتاب، وقوله وعليه الضمير عائد على الإيمان، على معنى الإيمان بالذي تقدم. هذا هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه يعني على هذا المعنى للإيمان. بوب أبوابه أبواب كتاب الإيمان، فالضمير في عليه عائد إلى الإيمان، والضمير في أبوابه عائد إلى الكتاب. نعم.
وعليه بوب أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد.
هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فقوله باب أمور الإيمان هذا عام، باب أمور الإيمان التي سيأتي ذكرها عام عموم، ثم جاء بعد ذلك إلى التفصيل، فقال باب الصلاة من الإيمان، ثم باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، وهكذا. فهذا من ذكر الخاص بعد العام، فأمور الإيمان عامة تشمل هذا وغيره، وسمى أبوابا من أبواب الإيمان، منها هذا الذي سيأتي. فقال رحمه الله تعالى باب الصلاة،
وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب الحياء من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، وسائر أبوابه،
وهكذا. فأنتم ترون هذه الأبواب جلها أعمال جوارح، هذه الأبواب جلها أعمال جوارح، الصلاة، الزكاة، الجهاد، قيام ليلة القدر، قيام رمضان، صوم رمضان، اتباع الجنائز، أداء الخمس من المغنم، هذا كله أعمال جوارح ظاهرة. فإعطاء الزكاة يراك الناس إذا أخرجتها، الجهاد يراك الناس إذا أسرجت خيلك وجوادك وحثثته في سبيل الله، الصلاة يراك الناس في المساجد، هكذا قيام ليلة القدر، قيام رمضان، هكذا اتباع الجنائز، كل ذلك يراك الناس فيه. فهذا كله من أعمال الجوارح، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب، والحياء من أعمال القلوب، ويظهر على الجوارح كل واحد من البابين. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب، ويظهر علامات صدقه على جوارح العبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فظهوره على الجوارح بالمتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا الحياة من أعمال القلوب، وهو أيضا من آثاره تظهر على الجوارح، فأن يستحي العبد من ربه جل وعلا، فيظهر ذلك في حركاته وسكناته، فيقوم بالعبادات التي أمر بها، ويسارع الخيرات والطاعات، ويكف عما نهاه الله جل وعلا عنه. فهذا من أعمال القلوب الذي يظهر آثارها على الجوارح، والأول من أعمال الجوارح، ولا يمكن أن تنبعث إلا باستقرار الإيمان بالله تبارك وتعالى في قلب العبد. نعم.
وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي على
حديث، أراد البخاري رحمه الله بهذا وغيره من أئمة الحديث الرد على من لم يدخل هذه الأعمال، أعمال الجوارح، في مسمى الإيمان. أراد بهذا التبويب المتتابع هو وغيره من أئمة السلف، أئمة الحديث رحمة الله عليهم، عصابة الدين وحملة الدين وأنصار الدين وفرسان هذا الدين وحماة الدين جهابذة هذا الدين هم الجهابذة الأعلام، تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم. هؤلاء العصابة أقام الله بهم الملة رحمهم الله تعالى، فأراد بذلك هو وأئمة الحديث الذين مشوا على هذا المنوال أرادوا به الرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فيصرح الواحد منهم باب صوم رمضان من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، وهكذا. فتراجم أئمة الحديث في كتبهم في مصنفاتهم سواء كانت جوامع أو موطئات أو مصنفات أو كتب سنن كسنن النسائي هنا المجتبى وسنن أبي داود، فإن فيه باب كتابا خاصا بالسنة، والمراد بالسنة هنا العقيدة، وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى ممن أفردوا هذا بمصنفات مستقلة وكتبوا أيضا فيها كتابات أثناء كتب. إنما أرادوا هذا الرد على أهل الإرجاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فلله درهم، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق الناس على أن أولى الناس بالأنبياء من كل أمة هم أعلم الناس بآثار أنبيائهم، كما يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وأخباره في هذه الأمة هم أهل الحديث ونقلته رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وكل من صنف في جميع الفنون عاله على أهل الحديث، فالمفسرون حينما أصبح هذا الفن فنا مستقلا لا تجد رصيدهم إلا علماء الحديث، فهذا ابن جرير الطبري إمام من أئمة الحديث، وإن سموه شيخ المفسرين نعم، لأن كتابه أكبر كتاب بين أيدينا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه من أئمة الحديث وفحل من فحول الحديث. وهذا البخاري في كتابه كتاب التفسير رحمه الله تعالى، هذا عبد الرزاق من أئمة الحديث، وهذا له كتاب في التفسير مستقل، وقس على ذلك، إنما نذكر نحن نماذج. وإذا جئت إلى التأريخ وجدتهم أئمة الحديث، فهذا ابن جرير الطبري رأس في التأريخ، وهذا الإمام البخاري له التواريخ، وهذا أحمد له التاريخ، وعد في ذلك. إذا جئت إلى السير فأهل السيرة هم أئمة الحديث، وإذا جئت إلى الفقه فأهل الفقه حقا هم أئمة الحديث، فمالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه الإمام أحمد رحمهم الله جميعا هم أصحاب المذاهب الثلاثة الأثرية، وما بقي إلا مذهب أهل الرأي الرابع. وإذا جئت إلى الأصول فأئمة الحديث هم أهل الأصول، بل هم واضعوه وجامعوه أول من جمعه، وهم المتسببون في جمعه، فعبد الرحمن بن مهدي هو الذي كتب للشافعي رحمه الله يسأله أن يكتب في هذا لعلمه بإمامته رحمه الله في هذا الباب، فأجابه الشافعي بكتاب الرسالة، وما كتب قبله كتاب في هذا الباب، أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، فهم أئمة الحديث. وهكذا إذا جئت إلى العقيدة فالذين دونوها وكتبوها هم أئمة الحديث في كتب الحديث العامة وفي الكتب التي خصوها بالسنة التي ليس فيها إلا حدثنا وأخبرنا، ثم بعد ذلك اختصرت هذه الفنون في مختصرات وجردت، فمن أين جردت؟ جردت من كتب أئمة الحديث، فلله در هذه العصابة وعليه شكرها سبحانه وتعالى. هم حامل راية هذا الدين، وهم حفاظه، وهم المدافعون عنه رحمهم الله تعالى. فالشاهد أهل الحديث وأئمة الحديث لهم المنة على كل أحد، وليس لأحد عليهم منة رحمهم الله تعالى، بما حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصانوا روايتها عن كل متهم، وبلغوها إلينا صافية نقية، حتى إن أحدهم لو أراد أن يدخل كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولها ما استطاع. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم رحمهم الله. نعم.
وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائد إلى الإيمان، وكلام أئمة الحديث وتراجمهم
وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم
يطول ذكره، وهو معلوم مشهور.
نعم.
ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط، كابن الراوندي.
نعم، هذا واضح أنهم أرادوا بهذا الرد على المبتدعة المخالفين في هذا الباب، الذين لا يدخلون الشرائع والأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة في مسمى الإيمان، فقصدوا بذلك الرد عليهم، مثل ابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة، هذا المتزندق، ومن وافقه من المعتزلة. نعم،
كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم،
ممن سيأتي ذكرهم هذا القول وغيرهم الذين أجمل هنا، سيأتينا إن شاء الله ذكرهم وغيرهم. نعم.
إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمان عنهم.
فإذن التصديق، مجرد التصديق ليس بشيء، مجرد التصديق أن تعلم أن هذا نبي ولا تؤمن به ولا تتبعه ليس بشيء. فهذا أبو طالب ما نفعه ذلك، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقول أبو طالب، واستعد بنصره والدفاع عنه وفعل ذلك قرابة 43 سنة تقريبا وهو يدافع عنه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويقول ولقد وعرفت دينا ونصحتني، وعرفت أنك ناصحي فلقد صدقت وقدم كنت أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. هكذا عند ابن إسحاق. ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خيرا ممن خصه الله بالحب. ويقول فلسنا ورب البيت نسلم أحمد لعزاء من عض الزمان ولا كرب، ولما تبن منا ومنكم سوالف بأيد أترة بالقساسية الشهب، إلى آخره. وما نفعه ذلك، مجرد التصديق ما ينفع. وهذا فرعون ما نفعه ذلك وقت الغرق، وهذا هرقل، وتعرفون قصته جميعا، لما جاء بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم أن كان كافرا في عهد المدة التي حصلت وهي صلح الحديبية، حينما كانوا تجارا بإيليا، فطلبه فجاء به كما في حديث ابن عباس في الصحيح، أخبره بذلك أبو سفيان بنفسه. فلما جاء قد كان هرقل رجل حزة ينظر في النجوم، يعرف النجوم، ورأى في ليلة من الليالي النجوم، فرأى أن ملك الختان قد ظهر. فسأل من يختتن؟ فقيل له اليهود. فقال اليهود لا يهمك شأنهم، لا يهمنك شأنهم. فسأل فقيل العرب. فجاءه رجل من الغساسنة أظن، فأمر به أن يكشف عنه، فوجدوه مختونا فسأله عن ذلك، فقال نعم العرب يختتنون. فسأل فوجد وفد قريش وفيهم أبو سفيان، وكان يومئذ كافرا رضي الله عنه، لم يسلم بعد. فجاء به مع قومه وأقعده أوقفهم بين يديه وسأله، وأوقف قومه خلفه وقال إني سائله، فإن كذب فكذبوه، وسأله السؤالات التي تعرفونها كما هو في حديث البخاري وغيره. ومن ذلك في آخره قال إن كان الأمر كما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. فضج الحاضرون، فأمر بأبي سفيان ومن معه فخرجوا، ثم أمر بالأبواب فغلقت. فقال للحاضرين من حاشيته والبطارقة عنده، قال هل لكم في أن تستبقوا ملككم فتؤمنوا بهذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر في الدسكرة فوجدوا الأبواب مغلقة، فقال إنما أردت اختباركم على إيمان في اختبار ثباتكم على دينكم، وقد عرفت. وقد قال لو ما أنا فيه لجئت إليه وغسلت عن قدميه. فهذا كله تصديق، لكن ما نفعه، لم يؤمن به ولم يصدق برسالته صلوات الله وسلامه عليه، فما ينفع مجرد التصديق. نعم.
وقال جهم بن صفوان وأتباعه هو المعرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته
المعرفة، هذا قول الجهمية، هذا أخبث الأقوال. مجرد أن تعرف الله جل وعلا فأنت مؤمن، هذا أخبث الأقوال، وما تقدم أخف منه، على ضلاله التصديق أخف منه. لكن هذا القول ما يوجد على ظهر الأرض بناء عليه كافر أبدا، لأنه لا يجحد الخالق سبحانه وتعالى أحد. نعم.
وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية، قالوا في الانتصار للفرقة الناجية،
هذا تتمة اسمها الكافية الشافية، في الانتصار للفرقة الناجية. يا مبغضا أهل الحديث إيش يقول وحزبه، أبشر بعقد ولاية الشيطاني. فالمراد بهذا الفرقة الناجية أهل الحديث، أهل السنة، وأهل السنة هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة. فإن انضاف ذا إلى معرفتهم بالسنة بمعنى العقيدة، اعتقاد أهل السنة معرفتهم بالحديث، فالحمد لله، وإلا يبقى أهل السنة العارفون بالحديث أعلى الدرجات، ودونهم أهل السنة غير العارفين بالحديث. نعم.
قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان،
وكل أقلف مشرك
عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا النكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوتية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم هم عند جهم كامل الإيمان
هم عند جهم كامل الإيمان ما دام عندهم المعرفة أن الله هو الخالق خلاص هذا الإيمان ما عاد فيه على وجه الأرض كافر فهذا أخبث المذاهب على الإطلاق لأنه يلزم منه أن هؤلاء الذين ذكروا كلهم مؤمنون لأنهم ما في أحد منهم ينكر وجود الخالق جل وعلا وأنه على هذا القول الناس في الإيمان سواء كأسنان المشط يهود ونصارى ومشركين وزنادقة وفجرة كلهم في الإيمان سواء المعرفة عندهم بأن الله هو خالقهم فإذا ما عاد في أحد ينكر للرب فما في كافر هذا من لوازم هذا القول الخبيث قول جهم ومن معه فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان إذ الإيمان عنده هو مجرد المعرفة هذا أخبث المذاهب نسأل الله العافية فالأول الذي حكي القول بأن الإيمان هو التصديق والثاني القول بأن الإيمان هو المعرفة والآن سيأتي القول الثالث وهو قول المرجئة والكرامية نعم
وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب فيكون المنافقون على هذا مؤمنين وقد قال تعالى فيهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى قوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون وغير ذلك من الآيات وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن
من ذلك قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فأكد كذبهم بقوله يشهد وإن ولكاذبون بلام بالقسم توكيد لام التوكيد مع أنه حكى عنهم أنهم يقولون إنك لرسول الله وأخبر وصفهم في أول الكلام بأنهم منافقون وشهد عليهم في آخره سبحانه وتعالى بأنهم كاذبون في مقالتهم فهم منافقون كما وصفوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فهؤلاء بناء على قول المرجئة والكرامية مؤمنون لأنهم أقروا بألسنتهم فمن جعل الإقرار باللسان هو الإيمان فإنه يدخل في تعريفه أهل النفاق من جعل الإقرار باللسان هو الإيمان فإنه يدخل في تعريفه أهل النفاق فالمنافقون على قوله مؤمنون شاء ذلك أم أبى لأنه لم يعد القلب ولم يعد الأعمال وإنما اكتفى بإقرار اللسان والمنافقون يقولون نشهد إنك وأكثر من ذلك يصلون مع النبي ويزكون ويتصدقون بأموالهم وخرجوا معه في الجهاد كما في غزاة تبوك إلى غير ذلك هذا شيء زائد عن مجرد الإقرار باللسان ومع ذلك أخبر الله عنهم بأنهم كذابون منافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهذا مذهب خبيث أيضا مصادم للنصوص إذ المدار والأصل في هذا على القلب ثم اللسان ثم الجوارح هذه الثلاثة الأركان لابد منها ما قام الإسلام إلا على هذا ولا قام الدين إلا على هذه الأركان الثلاثة نعم
وقال آخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة.
مخرج تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. هذا قول مرجئة الفقهاء، يقول الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، وأهله في أصله سواء، يعني أصله الاعتقاد القلبي، فلا فرق بين إيمان جبريل عليه السلام ولا إيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إيمان أبي بكر ولا إيمان أفجر الناس وأفسق الناس، لأن الإيمان عندهم أصله في القلب، فإذا تحقق هذا الذي في القلب فخلاص ما عاد حصل شيء بعد ذلك، لأنهم يأتون بصريح العبارة، ما نتمحل نحن عليهم، وإنما هم يصرحون يقولون وأهله في أصله سواء، وأصله الاعتقاد القلبي، وكذبوا والله، معاذ الله أن يكون إيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وإيمان عمر وإيمان عثمان وإيمان علي وإيمان خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار، وصلاة الله تغشى دائما أحمد المختار والصحب الأول الذي ساد العلا من هاشم إلى أن قال ليس فيهم عاجز إلا بطل. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم خيار، فمقتضى ذلك أن إيمان أكرم الناس وأفجر الناس سواء، لأنه أصله في القلب، أهله في أصله سواء، هذه عبارة الطحاوي، وهذا غلط باطل ظاهر البطلان ومنكر ظاهر النكارة، معاذ الله أن يكون الذي في إيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كالذي في قلب أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه أرجح الأمة بعد نبيها وأقواها إيمانا، ومع ذلك قال والله لو نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأونا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات قلب ورباقة جأش يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فانظر إلى الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجد الفرق بينه وبين الذي في قلب أبي بكر، مع أن الذي في قلب أبي بكر لو وزن بالأمة لوزنها، ولكن دونه. وهكذا رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يكون الذي في قلب عمر كالذي في قلب غيره، وهم يقولون وأهله في أصله سواء، وهذا مخالف للنصوص، فهذا قول المرجئة، ولا شك أنهم مخالفون لما دل عليه الكتاب ولما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فسره له بما تؤمن بالله، قال صدقت الإسلام، فعد له أركان الإسلام الخمسة، الإحسان ذكره، ثم في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى أعمال القلوب في أركان في الإيمان الستة، وأعمال الجوارح في الأركان الخمسة، سماها كلها دينا وشملها اسم الدين. فهذا القول وهو التصديق بالقول إن الإيمان التصديق بالجنان وهو القلب والإقرار باللسان، مخرج لأركان الإسلام الظاهرة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلها فيه، فأيهم نقبل قوله؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأثرها،
العلاف أبو الهذيل العلاف رأسهم في الضلالة الاعتزال، نسأل الله العافية. نعم.
إلى أنه الطاعة بأثرها فردا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان، وكل ما يقول له السائل في فريضة
هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع شيئا.
نعم، إلا أن تتطوع شيئا، يعني تأتي بشيء تطوعا. فهؤلاء يذهبون إلى أن الطاعة بأسرها سواء كانت فرائض أو نوافل هي الإيمان، وهذا قول باطل، قول باطل. فإذا جئت بالنافلة وما جئت بالفريضة ما يمكن أن تقبل منك وأنت مضيع للفرائض، ما تنتفع بذلك. وهؤلاء يجعلون الفريضة نفلا إيمانا ويجعلون النفل إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين هذا وهذا. ففي الفرائض يقول له لا ما عليك شيء إلا إذا تطوعت، وهؤلاء يعدون النوافل إيمانا مع تضيع الفرائض. يلزم من هذا أن تضيع الفرائض وإقامة النوافل إيمان، هذا غير صحيح. نعم.
وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم.
نعم، هؤلاء ذهبوا إلى أن الطاعات المفروضة من الأفعال ومن التروك، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا دون النوافل، جعلوه إيمانا. فالطاعات المفروضة من الأفعال والطاعات المفروضة من التروك، ترك الخمر، ترك الربا، ترك كذا، فأنت تؤجر على ذلك امتثالا لله تبارك وتعالى. فإن المحرم هو ما يترك امتثالا لله تبارك وتعالى ولأمر الله تبارك وتعالى وجوبا، فهذا من التروك. وأغفلوا ما يتعلق بالقلب، أغفلوا ما يتعلق بالقلب، فنظروا إلى الأفعال. أفعال الطلب وأفعال التروك، تأتي بهذا ولا تأتي بهذا، جعلوه هو الإيمان. وتركوا القلب، تركوا تصديق اللسان، وهذا باطل، بل هذا يدخل المنافقين من وجه، وهو أن هؤلاء المنافقين يعملون هذه الأعمال، يصلون ويصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويتصدقون، أحيانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولكن قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا أعلم بما يكتمون. وزادوا على هذا زيادة حيث جاءوا بالنطق، ولكن بناء على هذا القول المنافقين يدخلون دخولا ظاهرا في هذا، لأنهم جاءوا بالأعمال في الظاهر، جاءوا بالأعمال في الظاهر، صلاة وصدقة وحج وصيام وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا شهد عليهم بالكفر، فهم داخلون في الإيمان بناء على هذا التعريف، لأنهم جاءوا بالطاعات الظاهرة وتركوا المنهيات الظاهرة في الظاهر. نعم.
وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة، والله أعلم.
وهذا الكلام ينبغي أن يتأمل، حيث اللي يقول الإيمان العمل والنطق والاعتقاد هذا فيه إجمال، الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، فيه إجمال، فمرادهم بذلك أن هذا شرط في الصحة، هذه الأعمال جعلوها جميعا شرط في الصحة، فإذا فقد شيء حصل ما حصل، وحينئذ يدخل عليك باب الخوارج في هذا، يجعلون ترك شيء من الأعمال كفر، فعندهم الإيمان وحدة ما يتجزأ ولا يتفاوت، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذا غير صحيح، بل من الأعمال ما هو ركن ومن الأعمال ما ليس بركن، يكون فريضة يكون نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل علي غيرها في الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع، فجعل الأصل الذي لا يقوم الدين إلا به بعد الشهادتين الفرائض، ومع ذلك تطوع، الزكاة إلا أن تطوع، الصيام إلا أن تطوع، وهكذا، ففرق بين هذا وهذا. فمن جعلها شرط في الصحة إذا فقد البعض يفسد الإيمان يبطل، حينئذ يحصل التكفير ويدخل عليك مذهب الخوارج. وأيضا من جعلها شرط كمال ضد ذلك تماما، يحصل إرجاء عنده، يحصل إرجاء. ومن هنا تدركون أن العبارة هذه التي تطلق على الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال لا يمكن أن يجاب فيها بقول واحد مطلقا، تقول شرط كمال غلط، شرط صحة غلط، فمنها ما هو شرط صحة لا يصح الدين إلا به، ومنها ما هو شرط كمال إذا استكملته فكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كما سمعتم قبل قليل شرط صحة كلها، فحينئذ قالوا بكفر من ترك، ولكنهم عادوا على أعقابهم، هو في الدنيا حكمه، قالوا هو ما هو كافر وما هو مسلم، فين منزل بين المنزلتين. طيب هذه الحيلة ما تمشي على أهل السنة، أخبرونا بحاقبته في الآخرة، قالوا هو في النار، قلنا إذن سموه ما شئتم، قد حكمتم عليه بالكفر، ما دام في الآخرة خالد مخلد في النار، هذه الحيلة لا تمشي على الذكي ولا الحمد. وأهل الحديث أذكى الناس فقعدوا لهم بالمرصاد رحمهم الله، قالوا ما دامت هذه النتيجة نعم فالطريقة التي سلكتموها معروفة حينئذ. وأما الخوارج فكانوا أشجع منهم وأصرح، قالوا هو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، مخلد في النار في الآخرة. هؤلاء قالوا لا، قالوا في الدنيا لا كافر ولا مسلم، منزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المنزلة؟ دوروا لنا لها اسم، ابحثوا، هات ابحثوا لها عن اسم، ماذا نسميه؟ ما وجدوا منزلة بين المنزلتين، ما أسعفهم شيء من النصوص، وكل من خالف النصوص لا يجد ما يسعفه، الرأي يعود على صاحبه، بوار كساد. فنسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله جل وعلا من الزيغ والردى بعد الهدى. نعم. والمقصود أن هذه الكلمة اللي تنتشر من سنين إطلاقها على أي وجه كان باطل، لا على أن الأعمال شرط كمال مطلقا، ولا على أن الأعمال شرط صحة مطلقا في الإيمان، ولكن الصواب هو التفصيل، فمن الأعمال ما هو شرط صحة، ومن الأعمال ما هو شرط كمال. نعم.
والحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام.
قف على هذا، قف على هذا.
اللهم صل على محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.